وعلى وصف المودة وعلى وصف الولاء وعلى وصف الشوق وعلى وصف الذوق وعلى طلب المرافقة. فبهذه الصفات ترقوا إلى جميع المقامات، فهي السلم إلى جميع الدرجات وما فوق المقامات والأحوال من الشؤون العظيمات الإلهيات التي يخص الله تعالى بها من يشاء في البريات بمحض فضله وبما جرى به حكمه القديم. من شؤون هذا التقسيم يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم جل جلاله. ولأجل ذلكم كانت المجامع تعبد في هذه البلدة المباركة، وفيها أنوار العلم وأنوار التقرير لشرع البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وما بلغنا عن ربنا وما جاءنا به عن خالقنا. وكانوا يتلقون ذلك بقلوب ملآن بالمحبة وملآن بالمودة وملآن بالإجلال وبالتعظيم. فتقوم المجالس وتعبد في المساجد والمنازل والبيوت، ولم تخلو حتى أسواقهم من هذه العطايا وحصول هذه المزايا. وتأتي الزيارات وما فيها من اجتماعات ومن تذكيرات ومن خيرات ومن بركات يحس بها أهل القلوب الصافيات وأهل السراير الطاهرات. وألذ العيش معهم، ألذ العيش كله مع أرباب البصائر، ولا الأسرار إلا لمن صفى السراير. فعسى ببركة هذه المجالس ندرك صفاء السراير وتتنور لنا البصائر، وندخل مع أهل العيش الهني الزاهي الزاهر، لا عيش إلا معهم. الله يسلك بنا وإياكم مسلكهم ويصير بنا في طريقهم. فإن الحق تعالى يفرق عباده ويفرق خلائقه، يأتي بذا هنا وذا هنا وذا هنا وذا هناك. ما تشوفونه في عالم الأرض خلى لكل مسكن ولكل مكان، وذا يتنقل وذا ساكن في محل، وذا ينتقل من محل إلى أحسن وذا ينتقل من محل إلى أسوأ. وما من يوم وليلة إلا والطائرات تحمل والسيارات تحمل والبواخر تحمل وتنقل الناس من كذا إلى كذا. كذلكم مراتب الإيمان والإسلام ومراتب الخير والشر، تنقل كل يوم المراكب والطائرات والسيارات، ذا يودون هنا وذا يودون هنا. الله يحفظ من السقطة ويحفظ من البعد والسقطة. يقول النبي في الحديث: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أما سئل بعض العارفين معنى أغتال من تحتي، قال سقوطه من المرتبة التي هو فيها إلى مرتبة أقل منها، هذا أغتيال من التحتي. الله يسلمنا إن شاء الله من الآفات كلها، واجعل لنا نصيب من المجالس هذه نتذكر ونتبصر ونهتدي بهدي خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، لرفع الله بدرجات أصحابه، ورفع الله بمراتب آل بيته الأطهار، ورفع الله بهم مراتب أمته من الصالحين الأخيار. اللهم اجعلنا منهم، حققنا بحقائق المتابعة له. سمعتم أوصاف هيئات الصلاة، وهي السنن التي كان يعبر عنها المتقدمون من فقهاء الشافعية بالهيئات. يقولون هيئات الصلاة أي المستحبات المندوبات السنن المطلوبات في الصلوات، وقد كانوا يعتنون بالسنن كاعتنائنا بالواجبات وأشد، رضي الله عنهم وأرضاهم. وهي سنن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد منكم يفكر أنه واحد من أمته وأتباعه، إن كان ما هو هو ليعتنى بالسنن النبوية، من الذي يعتني بها؟ من الذي يحرص عليها؟ من الذي ينتبه منها؟ شوفوا الغفلات أخذت بالناس في جوانب كثيرة، وألهتهم وأشغلتهم وأشغلت عقولهم وأشغلت أفكارهم، فصارت السنن مهملة في كثير من المنازل والبيوت والمساكن والناس، وصارت الواجبات والعياذ بالله مهملة. ما إنما يحرص على السنن ويحافظ عليها أتباع النبي المؤتمن والمنتمين إلى هذا النبي المؤتمن. فنحن وأنتم مطالبين أن نعرف هذه السنن ونعتني بها. بلغ من اعتناهم بها أنهم يعدون السنن في الصلاة، وإذا كم تتكرر السنة الواحدة. حتى سمعتم بقصة الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر ومعه ابنة أخته الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى، ماشين من المسيلة إلى تريم، فشغلوا الطريق بذكر سنن الصلاة، يتكلمون في سنن الصلاة، هكذا كان كلامهم، منهم في طريق وإنهم في دار وإنهم في مجلس، وحتى مجالس بسطهم وأنسهم وسطها النور والعلم والخير والبر والتقوى. فهكذا انتبهوا كما كانوا ينبهون، يقولون لهم الضحكة في هود بتسبيحه، قال لهم الحب علوي في مباح، لا تظنوا أنها ضحكة تاجي واحد بغير حق ولا تغتاب مسلم وتفكها ضحكة وتظنها با تكتب لك تسبيحة بيقع لك عليها إلا لطمة بعد والعياذ بالله إذا ما عفى الله عنك. إنما الضحكة في المباح فيما أباح الله لك، كما فيه ذكر الإمام السيوطي في الحديث النبوي مزاح المؤمن في السفر عبادة، لأن فيه التنشيط وفيه إدخال السرور على القلب وفيه إبعاد الوحشة وفيه إبعاد بعض التعب الذي يطرى من السفر والمعاناة، فيحتاج الناس إلى هذا المزح، مع أنه في الأوقات كلها بسن أن يكون خفيف معتدل في وقته، يمازح الصحبة وقت المزح معتدلا في المزح من غير ما إنذى ولا كذب، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، يمزح ولا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام، وهكذا أتباعه الصالحون. فكذلك الكلمات التي تخرج من الإنسان يعمرون مجالسهم ومنازلهم بالعلم والعمل وتحقيق المسائل. قال بنمشي في الطريق الهي بسم الله، اذكر لي سنن الصلاة، عدد لي سنة بعد سنة، أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة التاسعة العاشرة حاجة عشرة، وصل إلى مية والمئة مية واحدة، الثانية بعد المية، ثالثة بعد المية، الرابعة بعد المية، كم الميتين؟ الأولى بعد المئتين، الثانية بعد المئتين، الثالثة بعد المئتين، كم الثلاثمية؟ قال الأولى بعد الثلاثمية، الرابعة وميتكم شون في الطريق، قولوا كذا وكذا وكذا، ذكروا السنن بتفاصيلها ودقائقها حتى وصلوا إلى عند بشار، قال قفوا كم وصلنا؟ قال ثمانمية، قال قفوا علمنا، قلنا احنا في حدود ايش من ركعة في سنين، قال وصلنا في المكان الفلاني، قال كبر نزول، دخلوا وزاروا البوم الكرام وخرجوا، وقال بغينا البيت هل نحن نكمل باقي السنن؟ قال بسم الله، فكمل ميتين، وصل إلى الدار على الألف، قال ألف سنة كذا كمان الحمد لله، ألف سنة عدوها من اتساعهم في العلوم من اهتمامهم بهذه السنة وبهذه الآيات وبهذه الأخلاق. ومركز السنن قول جد الحسن صلوا كما رأيتموني أصلي، اللهم صل عليه وعلى آله، فيا فوز المقتدين به عليه الصلاة والسلام. هذه السنن الكثيرة الآن، انظروا من منا اللي يعرف 100 سنة، من اللي يعرف 200 سنة، وإلى أين نصل؟ لما وصل الإمام عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس قال له بعض علماء الأزهر في مصر، قالوا له وقد ذهب إلى مصر بعمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها، قالوا له أما ما ظهر منك من كرامات فولاية، سلمنا لك ولي كبير، ولكن العلم ما نسلم لك، عندنا علماء كبار. قالوا نجتمع نحن وياكم عند شيخ الإسلام، أنا فيه شيخ الأزهر، قالوا نجتمع، اجتمعوا مع جماعة من العلماء، قالوا ما ترون في مسألة العلم والفصل فيها؟ قالوا ماذا ترون؟ قال لهم أيش رأيكم في سنة الصبح الذي يعد 200 سنة نعد فينا العالم؟ رضيتم؟ اتفقوا على هذا، رضوا بهذا، قال هيا عدوا، عد الأول منهم وصل بدس، وقف ثاني ثالث آخر واحد 70 سنة جاب، وصلوا مدري كم ذا، قالوا قال يسمعوا مني، الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، مقررون ذلك علماء كبار، فطاح له حتى وصل إلى عند 200، قالوا ولاية وعلم خذها يا العيدروس، وقدموه عليهم وهمموه، فصار يتنقل من بيوت كبارهم من بيت إلى بيت يأخذون عنه الحديث، لأنه جاب أسانيد أحياها في مصر لما وصل، وتعلقوا حتى صار بعض الأكابر فيهم وبعض الحكام يدعونه إلى البيت ويجعلون للنساء وراء الحائل مكان يحضرن فيه يسمعن الأسانيد ويأخذن التلقي عن الإمام عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس رضي الله تعالى عنه وارضاه. الشاهد عد السنن، والآن السنن بغينا عدها وبغينا الاعتداد بها وبغينا منزلتها في قلوبنا، ترجع سنن نبينا محمد، وتنتظرون من يحييها في الوجود، واجب كل واحد منا يكون حريص على السنن النبوية، لا تتساهلوا بترك السنن، شوفوا الصالحين خلفوا لكم آداب وأخلاق حتى في أسركم وفي أهلكم وفي أولادكم، لا تتساهلون بها ولا تتساهلوا بتركها وإهمالها. كل ما جاءت نحن سنة عن طريق تلفزيون ولا عن طريق شيطان ولا عن طريق بعيد أخذناها ونشرناها في البلاد، أصبحنا ننشر السنن المخالفة لسنن سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعضنا المسلمين إلا إمعى ربي خلقه ما عنده عقل ولا يدري بالقدوة اللي معه، إمعى بليد أبله يمشي قفاهم، قفا من؟ البررة الخيرة صالحين ما درابهم ولا أحبهم قلبه ولا انتباه منهم، إلا يمشي وراء فجرة وإلا فسقة وإلا ناس من أهل هذه الزخارف الدنيوية ويعظمهم دا وقلبك. شوف هذا مرض إن وصلت به إلى قبرك حالك مختلف، مرض تعظيم الفجار والكفار دا وقلبك منه. شوف العظمة لله والعزة لله ولرسول الله محمد، والقدوة معك عظيمة كبيرة، واعتن بأحياء هذه السنن. كم كانت بيوت فيها بين المغرب والعشاء القرآن والذكر حين رحت خبر عنها، بدلوا لعاد القرآن والعاد الذكر، جاتهم سنن ثانية. قلت هلا مقابلين مسلسل قدامهم يتفرجون عليه، وفي ما لا يليق وفي ما لا يتفق مع آدابهم وأخلاقهم وشريعتهم. الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ويحيي السنن الصالحة في أولادنا إن شاء الله وبناتنا والبنين وفي أهل بلداننا والمسلمين. وكانت حية منازلنا وبيوتنا بكثير من السنن حتى آخر الليل، وخبره يا كمن بيوت كانت تعهده خاصة في هذه الحراش القديمة في تريم. كانت بيوتهم ماشي بيت منها ما يعرف مستغفرين بالأسحار ولا يعرف بكائين في كل ليلة. والآن كيف الحال يا محول الأحوال؟ حول حالنا إلى أحسن حال. تفقدوا سنن النبي، عمارة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وما بين صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قد رمح، كانت سنن عظيمة موجودة في كل دار من ديار البلدة حتى عوامهم الحين تخبروا عنهم. شوفوا بعضهم الشمس تشرق عليه وهو في نومته ويجيب غا نفسه خير من كثير من الخلق، بعد ما عنده حتى أدب لا مع العلم ولا العلماء ولا مع خيار البلاد. شاب مصب راسه شاطع من تداري تحتك، لو دريت بحالك وعيبك استحيت وقع حالك ثاني. وربما لسانه صليطة يتكلم بلسانه على حد من خلق الله في الأرض وهو بول الشيطان في أذنه كل يوم ما درى بحالته، كان بيبكي على نفسه وبيستحي عاد يطاول على أي مسلم من المسلمين. شوفوا الأحوال صلحت لمن مضى قبلكم بهذه التربية صالحة، تربوا على قواعد الاقتداء بمحمد والتعظيم لله سبحانه وتعالى والإجلال والإكرام، وكان لهم ما كان في سبيل هذا الاتباع حرص على السنن والآداب. كم مننا اللي قال لولده صل قدامي بشوف صلاتك، هل شوفوا عندنا تفسير في كبير؟ كنا نعهد الآباء والعطف أصابعك كذا يا ولد، بعد بين رجلك وهذه والثانية مقدار شبر، حط يدك في المكان الفلاني. سيلاحظون أولادهم في السنن وفي الآداب في الصلاة كيف يصلون. كانت العلم هذه العلم من يعلم في بيته، أو هذه العلمة علمة بحرمي وإلا علمة هذا بغريب، وإلا العلم التي تكون في الرباط وفي البيوت بعضهم يعلمون في الزوايا. كان يلاحظون الأولاد اللي يتعلمون كيف يصلون ويجمعونهم أحيانا على الصلاة من أجل يلاحظونهم ويشوفون قيامهم وركوعهم وسجودهم. هذا من جملة التربية التي فقدناها وضاعت علينا، ينبغي نعتني بهذه السنن. هذه السنن الصلاة ذكر لنا منها ما ذكر في هذا الفصل، وذكر لنا أول شيء رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ابتدى بهذا قال فقهاؤنا وهي سنة اندرجت فيها 10 سنن. سنة رفع اليدين، رفع اليدين سنة ووسطها 10 سنن، ورجعت 11 سنة، كل سنة ب10 حسنات. فأذ لك 110 حسنات من العملة لما تنزل حتى بعد ما يضبط الدولار، وظنيت عاد بيبطي الدولار يا مغرور به قريب بينزل، بتقع له سقطة هو أصحابه. العزة إلا لمحمد وأصحابه ولهذا الدين، والعملة الدينار والدرهم لعملة الحسنات والسيئات. هذه العملة النبوية ذا عملة الحسنات والسيئات، هذه عملة دولة الله، عملة دولة ملك الملوك سبحانه وتعالى، بتبقى ماشية حين إلى طول الأبد، ما حد يقدر ينزلها ولا يضحك على أحد ولا يقدر أحد يبعدها ولا يقربها. هذه قدها من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام جاءنا في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أربع مواضع في الصلاة. عقد فيها صاحب السفينة فصل، قال فصل يسن رفع اليدين في أربع مواضع. جاءت في الصحيحين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ما السنن إلا سنن النبي عليه الصلاة والسلام. يرفع يديه عندما يكبر تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول رفع يديه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فصار رفع اليدين في هذه المواضع سنة عند جماهير علماء الأمة المحمدية، يستحبون رفع اليدين في هذه المواضع، وبعض الأئمة لم يصلهم الأحاديث الواردة في ذلك فما استحبوا الرفع. عندنا يسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، قال وفي معنى رفعها أنك ترمي بالدنيا والكائنات خلف ظهرك، تقول كذا رفع يدك، نفض يدك من الكون وما فيه، الله أكبر، خلك مع الله ورمها ولا ظهرك الله عند رفع عند تكبيرة الإحرام. قالوا فالسنة في هذه السنة الأولى أن لا يرفع يديه إلا عند بداية التكبير، كما يفعل بعض الناس من قبل وهو رافع يداته، ينوي وهو رافع يداته، فف يداتك محلها مرسلة عند قولك الله أكبر، عند النطق بالهمزة بدأ بالرفع الله أكبر، فيبدأ رفع اليدين عند بداية التكبير. قال والسنة الثانية أن ينهي الرفع عند انتهاء التكبير، ينهي الرفع إلى فوق الله أكبر، فينتهي رفع اليدين عند قول الرأ من أكبر الله أكبر. هل والسنة الثالثة أن تكون اليدين مكشوفتان ما يغطيهم بشيء، تكون يديه مكشوفتين. هل والسنة الرابعة أن يستقبل ببطونها القبلة، فيكون بطن الراحة وبطن الأصابع إلى القبلة، هكذا لا يقول هكذا ولا هكذا، يستقبل ببطونهما القبلة. والسنة الخامسة أن يفرج بين الأصابع. قالوا والسنة السادسة أن يكون التفريج وسطا لا كثيرا، فلا يضمها ولا يفرجها كثير، بل يفرج تفرجير يفرج بين تفريج وتفريج وسط بين الأصابع. قالوا والسنة السابعة أن يحني رؤوس الأصابع فلا يرفعها هكذا ويتكون منحنية. قالوا والسنة الثامنة والسابعة الثامنة أن يحاذي بإبهامي شحمتي أذنيه، والسنة العاشرة أن يحاذي برؤوس الأصابع رؤوس الأذنين، فصارت عشر سنن دخلت في السنة. خذ لك حوالة على بنك الأبد، تعرف بنك الأبد؟ الأبد ما ينتهي أبدا، ما أحسن العلم هذا وما أحسن الفقه إذا عملناه وقمنا بحبه. هذا عند رفع عند تكبيرة الإحرام. الثاني هذه أول سنة ذكرها الشيخ من السنن، وما ذكر لنا إلا 15، وقد سمعنا قصة الذين ذكروا منها ألف سنة رضي الله عنهم، رفع عند تكبيرة الإحرام عند الركوع ذكر الثاني، كذلك عند بداية التكبير يقول الله أكبر، ثم عند الرفع من الركوع نعم عند القيام للاعتدال فيسن رفع اليدين، وكذلك عند القيام للتشهد الأول ولم يذكره الشيخ هنا، ثم لا يرفع اليدين عند إرادة السجود ولا عند الرفع من السجود إلى الجلوس ولا عند إرادة السجود مرة أخرى، فإنما ورد الرفع في هذه المواضع وهذه المواضع. قال ووضع اليمين على الشمال اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه الإسبال في بعض المواطن وأخذ به المالكية وغيرهم، فقالوا يسن أن يسبل يديه ولا يضمهما، وصحت عندنا الأحاديث بقبضه صلى الله عليه وسلم يسراه بيمنى، فيضع اليمنى فوق الشمال ويقبضها، يقبض الكوع إما بالسبابة والإبهام هكذا، وإما أن يفرش السبابة والوسطى في الذراع ويقبض بالبنصر ومعه الخنصر وبالثانية الإبهام أي هكذا، ويجعل اليدين تحت الصدر وفوق السرة، فوق السرة وتحت الصدر مائلا إلى اليسار قليلا الله أكبر. ويقبض يديه هكذا ويبقى قابضا لليدين حتى يقعهما عند إرادة الركوع. قال ووضع اليمين على الشمال. والتوجه معنى التوجه قراءة دعاء الافتتاح، وسماها التوجه لأن دعاء الافتتاح له أدعية، الافتتاح له أدعية الذي تفتح بها الصلاة، وأفضلها التوجه. دعاء التوجه دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، معنى فطر خلق السماوات والأرض حنيفا أي مائلا إلى الحق مستمسك به، حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. قالوا ضد الحنيف الجنيف الذي يميل إلى الباطل، فهؤلاء الكفار والمشركون من ولاهم جنفا، والمؤمنون والأخيار من ولاهم حنفا، حنفاء لله غير مشركين به، واتبعت ملة إبراهيم حنيفا رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليهم. تقول وجهت وجهي يعني أقبلت بقلبي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي يعني عبادتي كلها، النسك العبادة، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتي وموتي لله رب العالمين، أحيا لله وأموت لله، وكن صادق في كلامك، ومحياي ومماتي لله رب العالمين خالق جميع العوالم والإنس والجن والملائكة الذين هم سادة العوالم وروح العوالم رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ولا تقول وأنا أول المسلمين، فأول المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أول المسلمين، وأنت من المسلمين إن شاء الله تحيا على ذلك وتموت عليه. ألا يا حافظ احفظ علينا دين الإسلام، إلا ساعة معصية ولو شفتها صغيره تجلى الجبار على صاحبها بغضب فيها روحت به وروحالت بينه وبين الإسلام. الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان، ولا يعاملنا بسيئاتنا ولا قبائحنا ولا أخطائنا ولا أخطالنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. قال التوجه هذا أفضل، وقبل دعاء والعمل هنا يأتون بالدعائين، كانوا يعلمون الأطفال والأولاد الصغار لافتتاح هذين الدعائين. دعاء الأول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله، منزه الله تعالى بكرة وأصيلا، صباح ومساء، يعني أنا دائم على التنزيه لله في كل وقت، منزه ربي وأقدسه، أقدس ربي عن أن أحصره أو أن أتصوره أو عن أن يحيط به أحد أو عن كل ما لا يليق بجلاله، منزه قدري أو ربي عن مشابهة المخلوقين وعن مشابهة الحوادث وعن جميع صفات النقص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحان الله بكرة وأصيلا. هذا الدعاء. وذاك الدعاء الثاني، وورد دعاء ثالث، سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نجني من الخطايا كما ينجي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. هذا واحد من الأدعية الواردة في الافتتاح، حتى بواحد منها أو بالاثنين اللي عليه من العمل هذا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وكيلا، وجهت وجهي إلى آخر الدعاء، فهو سنة إلا إن أدركت الإمام تخاف أن يركع قريب، فإذا أدركت الإمام وأنت تظن أنه يركع قريبا فاعدل عن السنة إلى الفرض، ابدأ في الفاتحة مباشرة إذا جيت والإمام في آخر السورة، ولا جيت والإمام في سرية بدل قائم تظن أنه يركع قريبا، فكبر واشرع في الفاتحة حتى إذا ركع الإمام ركعت خلفه وسقط ما بقي عليك من الفاتحة، سقط ما بقي عليك من الفاتحة، هذا إذا لم تعدل إلى السنة. وأما إذا جيت بالسنة وأخذت الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وركع عليك الإمام، فهنا لا تركع، هات أول من الفرض بمقدار ما جيت به من السنة، على قول المعتمد عندنا في المذهب، عندنا في المذهب ثلاثة أقوال في المسألة، فهذا هو المعتمد، المعتمد أنه لا يركع بل يأتي من الفاتحة بقدر ما قرأه من السنة. فإن وجد الإمام في الركوع واطمأنعه حسب الركعة، وإن لم يطمئنعه أو ارتفع قبل أن يكمل وافقه فيما هو فيه ولم يحسب هذه الركعة، هذا هو المعتمد. وقيل يثبت عنه كالموافق، يثبت عنه الفاتحة ويركع. وقيل في ذلك أنه يتمها ويعذر إلى ثلاثة أركان طويل. هذه المسألة هذه فيها ثلاثة في الأقوال. عرفت المعتمد؟ معتمد أنه يلزمه يقرأ من السنة بمقدار ما قرأ من الفرض، من الفاتحة بمقدار ما قرأ من السنة. ثم إن أدرك الإمام راكع واطمأن معه حسب الركعة، وإلا لم تحسب له هذه الركعة، وإن ما عاد كمل إلا والإمام ساجد لا عاد يركع ولا عاد يعتدل، قد مع الإمام خلاص وافقه فيما هو فيه، ثم يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام. هذا في دعاء الافتتاح، ويأتي بعده الاستعادة التعود. معنى التعود التحصن والتحفظ، والاستعادة هي الاحتراز والاستحصان بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فتقول أعوذ أي أتحفظ وأتحصن وأستجير بالله من الشيطان الرجيم. سوف أمرنا الله بالتعود، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا التعود سنة من السنن، ولهذا لا يجهر به الإمام في الجهرية، بل يجهر من عند البجملة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، وفذلك يسن في كل ركعة. قيل في الركعة الأولى فقط، الركعة الأولى يتعود، ثم خلاص قول قد فرط الشيطان فلا عاد تعيد التعود. قال بعضهم إن كان المصلي من خواص المؤمنين الذين تستمر حضور قلوبهم يكفي تعود واحد الاستعاذة في الركعة الأولى، وإن كان من العوام فيحتاج إلى ترديد الاستعاذة كل مرة. قلنا محتاجين بأن نرددها، وعسى الله يأيدنا وينصرنا ويدفع عنا كيد الشيطان هذا. وبعضهم إلا يضحك عليه وهو ينطق بها، يخليه ينطق بها بلسانه وقلبه معه، يقول تعال هات قلبي معك وخلي اللسان يقول أعوذ بالله بالشر الرجيم، قول لساني ما ينظر الرحمن إليه. يا أخي ضحكة، اضحك عليك وأنت في حضرة ربك سبحانه وتعالى، فيأخذ فكره إلى الفكر في سوء أو في مخالفة أو في مخاصمة أو في هذا، وأعوذ بالله الرجيم باللسان. ولهذا كان يقول بعض العارفين احذر قال أن تستعيد من الشيطان في الجهر وتطيعه في السر، احذرك تسبه في العلانية وتطيعه في السر، باللسان تسبه وبعدين العمل قد الكفار. انت بلا نفسك قل أعوذ بالله من فسق قلبك حاضر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودمر الحب تعالى بالتعوذ من وسواسه بربوبيته وألوهيته وملكه تعالى، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه الوسواس، هذا الوسواس الذي يطرب على خلال الإنسان، كفارته إذا كان سيء كفارته كراهته، يكره ودوامه على الإعراض عنه ولا يبقى معه، يظل متأثر به ويتابعه. أعرف عنه وامشي واعلم ضعفك، قلبك عرضة للسهام، سلط الله عليك أي قاتل ما قدرت ترده، انت والقوة اللي معك كلها وهات اللي معك ما تقدر ترده إلا أن رده الله تعالى. ويرده الحق تعالى بشيء من الوصائف التي أعظمها الذكر والذاكرين، ذاكرين اللي قلوبهم معه والذكر لله تعالى، هذه يرد بهم هذا الوسواس. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، معنى خناس يخنس إذا ذكر الله، وإذا غفلت عن ذكر الله التقم قلبك فألقى إليك الوسوسة فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتعرب عن وسواسه دائما مهما يوسوس لك، ولا تبقى في منازعة معه ولا تحمل به، إلا اكره وساوس الوساوس الشر، اكره خواطر الشر وأعرض عنها، ولا يزال الحق يبتليك بها حتى تتيقن عجزك وضعفك ويسجد قلبك لربك، تنقطع عنك هذه الخواطر كلها. عاد إذا ما وصلت درجة السجود القلبي عاد الخواطر تنازعك تظل تراجمك ليل ونهار، يمكن حتى وسط المسجد تدخل معك، ولكن إذا تحققت بسجود القلب راحت بعيد. فيقراها في الثالثة وفي الرابعة تداركا لما فاته وقد قيل أنه يسن تسن السورة في الركعات كلها، ولكن فاتحة الكتاب هي الركن كما تقدم معنا، قال فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قراءة السورة بعد الفاتحة فالوسورة كاملة أفضل من البعض ولو طال ذلك البعض، وأكثر ما نقل عن نبينا قراءته لسورة كاملة إما في الركعة وإما يقسم السورة بين ركعتين، هذا أكثر ما نقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثر قراءته كانت من المفصل، أي من سورة الفجرات إلى آخر القرآن، وقد قرأ بالسور في صلاة المغرب، وقد يقرأ بغيرها هذه السور وبغير المفصل قد قرأ في بعض الصلوات، ولكن هذا غالب ما نقل عن نبينا المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وغالب قراءته في المغرب بقصار المفصل، غالب قراءته في العشاء وفي العصر بأوساط المفصل، غالب قراءته في الفجر وفي الظهر سورة طوال بطوال المفصل، والقصد يحضر قلبك وتتأمل سورة ورسائل من مولاك جل جلاله إليك وجهها وخاطبك فيها، فله الحمد وله المنة، فاستلم الخطاب من رب الأرباب جل جلاله، احضر قلبك في صلاتك قراءة السورة بعد الفاتحة. وقد كانوا يتدبرون هذا القرآن وما يتلى عليهم في الصلاة، وأنعم بأقوام تدبرهم بقرآن من تلاوة لسان محمد الذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهنيئا لهم سمعوا ما لم يسمعوا غيرهم وذاقوا ما لم يذقه غيرهم، فكانوا من أعرف الأمة بالقرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. قراءة السورة بعد الفاتحة، ويكره أن يرجع من سورة إلى سورة قبلها، بل يقرأ على ترتيب القرآن، إذا قرأ سورة يقرأ التي بعدها، والموالاة أفضل إلا فيما ورد، فقد ورد مثل قراءة قاف واقتربت بينهن سور، وكذلك ورد قراءة الكافرون والإخلاص، فقد قرأها صلى الله عليه وسلم في المغرب ليلة الجمعة، وكذلك قرأ صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله سورة الجمعة والمنافقون، هذه المتواليتين قرأها في العشاء ليلة الجمعة كذلك، كما كان يقرأ في صبح كل جمعة غالبا سورة الإسلاميين السجدة، سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هي متباعدة، فهذا الوارد فما ورد لا إشكال فيه، والصلاة صحيحة، ولو قرأ في أول ركعة من أول البقرة وقرأ في الثانية من سورة الناس صحت الصلاة، وقال فلكن السنة أن يرتب، والموالاة أفضل، يرتب يعني ما يرجع من سورة إلى سورة قبلها، شدد في ذلك بعض الأئمة، عندنا لا تبطل الصلاة بذلك وهي صحيحة، لكن خلاف السنة، السنة إذا قرأ سورة في الركعة الأولى في الثانية يقرأ من بعدها، فإذا نسي وقرأ في الركعة الأولى سورة عقب رب الناس، ودها آخر سورة، قام في الركعة الثانية يدور بقى سورة بعدها، نقول ارجع ثاني مرة، تقرأ الفاتحة واقرأ ألف لام ميم، اقرأ آيات من البقرة ألف لام ميم، فهذا بعدها من أجل الرجعة إلى المصحف من أوله، فإذا قد نسيت وقرأت عقب رب الناس فلا تقع مثل الجاهل اللي ما عاد درى كيف يقرأ وحنف في الركعة الثانية وصار يلتفت للمأمومين يقول اقرأ من سورة وشرد من ظلم وبعد ذلك، لأنه ما عاد درى كيف يصلي لا درى كيف يعمل، فالسنة ترتيب، ولو رجع وعكس ما بطلت الصلاة، لكن خلاف السنة، فإن قرأ بعض الناس اللي بعدها اقرأ ألف لام ميم، قد تشوفهم لما يختمون في التراويح في رمضان يقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، ارجع في الثاني يقرأ ألف لام ميم، فإذا قوم المفلحون، فإذا قرأت في الناس ارجع من أول القرآن ثاني مرة، فهذا هو الترتيب. والله تعالى يحب الحال المترحل، يعني اللي يكمل المقدمة ويشرع في الثاني، كل ما حل ارتحل، يعني كل ما كمل رجع ثاني مرة للتلاوة، وهكذا. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة، لأجل هذا رتبوا في الختم أنهم إذا ختموا الختمة يرجعون يقروا الفاتحة، يقروا أول البقرة، عشان يتحقق الحلو والارتحال مرة، ما يحطون يقوم حلم ويقروا بالناس، يشرعون الوقت الثاني، في نفس الوقت يشرع في الفاتحة، يشرع في الإسلامين حتى يكون افتتح حتمة جديدة. رضي الله عن الأئمة الحريصين على السنن، ما يرتبون شيء في هذه العادات التي أسسوها إلا على أصل من السنة الشريفة ومن الهدي النبوي. جزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء. قال: والتكبيرات عند الرفع والخفض، هذه سنة من السنن، السنة الإيمان يجهر بها عند الرفع وعند الخفض. عند الرفع من الاعتدال سمع الله من حمده، عند الرفع من السجود إلى الجلوس أو من السجود إلى القيام أو من الجلوس إلى القيام الله أكبر، وعند الخفض من القيام إلى الركوع ومن الاعتدال إلى السجود ومن الجلوس بين السجدتين إلى السجدة الثانية. هذا كله يسن عنده أن يقول الله أكبر الله أكبر، فلو لم يقولها صحت صلاته لكن فاتته السنة. ويسن للإمام أن يجهر بها وحتى يسمعه المأمومون اللي خلفه، فيجهر حسب استطاعته بقدر ما يسمعه المأمومون، إن كانوا قليل جهر خفيف وإن كانوا كثير جهر أكثر منهم. وقد جاءوا لنا بالميكروفونات هذه تبلغ من نعمة الله تعالى خففت على الأئمة. والتكبيرات عند الرفع والخفض، وإلا عند الرفع من الركوع فلا يسن أن يكبر، بل يسن أن يقول سمع الله لمن حمده. هذا قال: وقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده أي للذي حمده، سمع الله لمن حمده، كيف سمعه يسمع كل شيء؟ المراد سماع رضا وقبول، سمع الحمد ممن حمده يعني ارتضاه وتقبله وأثابه عليه. سمع الله لمن حمده، فعلمك تذكر قبوله للحمد ثم تحمده، مشان يكون ذكر القبول مقدمة لقبول حمدك، ليطلع حمدك مع اللي يطلع حمده، مشان يسمع منك حمدك. علمك تقول سمع الله لمن حمده ثم تحمده وتقول ربنا لك الحمد. وبداية تشريع هذا الذكر كان من الأعرابي كما علمتم بالصفة في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع، قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أعرابي فصلى معنا، فلما رفع النبي رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، قال الأعرابي: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا خيبا مباركا فيه. الصحابة يسمعون والنبي يسمع، وبعد السلام قال النبي: من القائل هكذا في صلاته؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد عجبت لها، لقد ابتدرها 34 ملكا، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. كلمات محبوبة، حركة الملائكة. قال: قالوا فهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم لإحداث الذكر الحسن الجميل الموافق للأصول، فأحدث الرجل هذا الذكر من عند رأسه. ما في فيه هدي النبي، قلت تجيبوا أذكار من رؤوسكم، أنا ما علمتكم تجيبونها من عندكم تستدعون في الدين. قال: لقد ابتدرها 34 ملاك، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فرجع النبي بنفسه يقول هذه الأذكار صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد. وفيها 3 أو 4 روايات بالنسبة للواو: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ووهم أن من قال أنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو، هي رواية رابعة ووغدت، فهي 4 روايات: ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، ثم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله الله، نعم الحمد، هذا حمد كبير، لكنه خلوه من صدق، لأن تتكرر هذا الحمد رجاء أن ترتبط بصاحب لواء الحمد. اعرف من صاحب لواء الحمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولواء الحمد بيجي يوم القيامة، وأنت تكون من الحمادين الذين يحمدون الله على كل شدة ورخاء ويحمدون الله في كل حال. ما هو تصلي تقول لنا في الصلاة بلسانك قلنا لك الحمد حمدا كثير طيب مباركا فيك، تخرج من الصلاة تشتكي بربك عند الخلق: حالي تعبان، أموري ما أدري إيش، مشاكل عندي ضاعت علي، ما أدري إيش صلحنا، ربي ما أعطانا. إن للدأب وإن العيون، تفكرت أول تقول الحمد كثير طيب مبارك به بل تمام الأرض الحمد لله لا شكوى. هذا من عدم الحمد، عدم الصدق في الحمد. هذا حمدك حمد كذابين، هذا لا تكذب على ربك، احمده من قلبك. شوف عندك نعم كبيرة ما تقدر تحصيها، وآتاك أعظم نعمة، نعمة الإسلام، احمد الله. لو قلب قلبك في لحظة خلاك كافر ما عاد نفعك شيء. فالله الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. مر بعض الأنبياء وإذا بأعمى مبتلى بعدة أمراض وفيه الجذام وهو مقعد لا يقدر على القيام. اللهم لك الحمد على ما أعطيتني، ولك الحمد على ما وهبتني، ويكرر الحمد ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد على ما أعطيتني على ما وهبتني. فجاء يسأله يا هذا، نعم، مبتلى مقعد مجذوم أعمى، وأعطيتني وأتيتني وأعطيتني وهبتني، أي أعطاك الله؟ قال يا هذا وهب لي قلبا يذكره ولسانا يشكره. أنا قلب يذكره ولسان يشكره، ايش هذا؟ أطعمه شعبي. قال له هنيئا لك، رفع الله تعالى له المرتبة. الحمادون هؤلاء يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، وهي علامة من علامة الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يكونوا حمادين. فتعلم حمد ربك. كانوا بسبب أهل العلم منتشرين بيننا دائما العوام ما أتكلمهم إلا والحمد لله دائما. لو في أشد مرض كيف حالك؟ له الحمد، له الحمد، أنا فينا كذا لكن لله الحمد لله على كل حال. فما تخرج من لسانهم لله الحمد، لله الحمد، الحمد لله، الحمد لله. وما تسألوا الحمد لله، لأنهم حصلوا ناس ربوهم وعلموهم كيف يعاملون ربهم جل جلاله. أفأجر الله عليهم أنواع من النعم، وكم من أمراض نعرفها الآن ما عرفوها من قبلنا، ما عرفوها، ما وجدت بينهم. شاهد الحديث، ما فشت الفاحشة في قوم إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، لم تكن في أسلافهم، وظهرت عليهم من كل جانب. ناس تعرف، تعرف أبوك وتعرف جدك، كيف بصرهم؟ كيف أسماعهم؟ كيف نشاطهم ودخولهم وخروجهم؟ ودحين شوف نفسك وشوف بعض شباب من عيالك، حتى تحس الفرق كبير. تذكر جدك كان في 70 سنة أنشط من بعض الناس الآن في 40 و30، وبصروا أقوى من بصر بدوا في 80 سنة، مشهود أمام الناس كثير من هذا. كانوا حمادين لله، كان الله يزيدهم من النعم. ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال والتكبيرات عند الرب، قال سمع الله من حمده، ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود. قال الحنابلة يجب تسبيحة واحدة، الركوع في الركوع، في الركوع في السجود في الاعتدال، تسبيحة تسبيحة تسبيحة، عندهم واحدة واجبة الباقي سنة، عندنا كله سنة. هذه حديث المسيح صلاة. فالتسبيح في الركوع قول سبحان ربي الأعلى في رواية وبحمده، في رواية في الثالثة وبحمده، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وبحمده في الركوع العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. ثم ذكر الاعتدال، ثم ذكر السجود سبحان ربي الأعلى. والتسبيحات تسن ثلاث، والأفضل منها 5 أو 7 أو 9 أو 11، أكملها 11، لكن لغير الإمام. الإمام يقتصر على 3 من أجل المامومين، إلا إن كانوا محصورين ما يجي معهم غيرهم وهم راضين بالتطويل. فهكذا المتوسط 3 ركعات. وحفظت التراويح على وحدة ولكنها كاملة، صلحها سواء. سبحان ربي العظيم وبحمده، بحضور قلب، ما تفرش عند البطاطا، خل الرخبطة في الصلاة والعجل يخلق، لا أنت صليت ولا أنت ما صليت، صل الصلاة بخضوع، صلها بخشوع، وإذا ما عاد طولت كثير تسبيحة كاملة أدها بحضور قلب كفتك. سبحان ربي العظيم وبحمده، لما نزل قوله تعالى سبح باسم ربك العظيم، قال النبي اجعلوها في ركوعكم. نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وكان كثيرا ما يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. كثيرا ما يقول هذا في الركوع وفي السجود صلى الله عليه وسلم، خصوصا بعدما نزل عليه قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، فكان ياتي بهذا الذكر في الركوع وفي السجود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله. فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله يرزقنا حقائق القرب. مر بعض الصالحين حصل التلميذ ساجد، قال له هذا السجود فأين الاقتراب؟ المقصود من السجود قرب من الرب، ما هو هكذا صورة ساجد. الحين بنقول نحن وياكم بنسجد في المكان ده، على أي حال بنسجد، كان هلا أجساد تدق في الأرض، ما هو هذا السجود؟ سجود قرب من الملك المعبود. بإيش من سلة؟ القبول، التذلل، الخشوع للرب، خضع واخشع، حقق سجدتك وسجود واقترب، تزيد إيمان بعد السجدة، تزيد قرب من الله، تزيد معرفة بضعفك وعجزك وجلال ربك وهيبتك، هذا معنى السجود. ما تخلونا احنا نقوم نطلع نرفع هذا في الصلاة، خلوا السجود يقع سجود صدق، يقع ركوع صدق، حتى الله يقبلنا. وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فإن شاء الله نتحقق بحدائق الركوع، نتحقق بحدائق السجود. أقبل عليكم مجامع، مجامع السجود ومجامع له مجامع الركوع مع رجال التحقق بالركوع والسجود عليهم رضوان الله. كما تسمعون في القصيدة يقول فيها الإمام الحجاج يخاطب علامة الدنيا في زمانه الذي في صدره ما ينيف على مئة علم، ولا تبجح ولا فخر ولا كبرياء ولا غفرته ولا كلام على أحد ولا سب ولا شتم، تواضع وانكسار وخضوع ودب، ما ينيف على مئة علم في صدره. عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه مر على الإمام الحجاج السادن لزيارة النبي هود، فقالوا له إنه راقي، فلما مضى وقام الإمام الحجاج قالوا مر عبد الرحمن بن الفقيه عليه، قال كيف لا توقظون؟ قالوا كنت نايم ما أحضر مزعجك، فعتبهم عتاب شديد وقال كيف ما تقيمون لهذا الإنسان وهذا العلامة؟ وإنسى يقول أبيات يقول يا وجيه إنها هبت رياح السعودي ومضى البرق في الداجي من أقصى النجود. حاج يعرف المعاني هذه والإشارات والكلام ده، كل من له قلب معلق بالعالم الأعلى يدرك شيء من الكلام ده، يدرك إيش معنى إيش هي رياح السعود هذه. هذا الذي تعلق قلبه بربه من صباه وهو يصلي 200 ركعة إذا خرج من العلمة كل يوم، ثم يدور الرياح الظاهرة ولا هو داريبه، أبت رياح السعودي ومضى البرد في الداجي من أقصى النجود من أعلى الأماكن، من أقصى ذكراني ليالي قد خلت حول هودي، شعب قبر النبي المرسل وفي العهود، يا ليال الرضا عودي ليحضر عودي. حتى بعد إلى أن قال فيها حي تلك المجامع، حي تلك الوجود حي عيدا بها، فأبت على كل عيد مع رجال الوطن من المنسبين الجدود والمحبين لله، الولي الحميد رب الأرباب ذي العرش الكريم المجيد، نرتجي منه يدخلنا جنان الخلود. وذكر الآلة الجوائح الطاهرين الراكعين السجود، هناك حقائق الركوع والسجود يحسنها منصبك مع الملك الودود. الله يحققنا وإياكم بحقائق من السجود، تسجد قلوبنا لربنا ولا ترتفع من السجود أبدا إن شاء الله. هي مجامع نور ومجامع خير، كم فيها من خيرات، كم فيها من حسنات، كم فيها من أعمال صالحات واجتماعات، من أجل من ولماذا أثبتت على النيات الصالحة وتقوى من الله ورضوان، دل حدثنا إليها دواعي الكتاب العزيز ودواعي السنة الغارة ودواعي أقوال الصالحين والعباد العارفين. فالله ينفعنا وإياكم بتلك المجامع ويعم بخيرها الشرق والغرب إن شاء الله، ويجعلها مجامع يفتح بها أبواب الفرج ويقوم بها كل معوج ويرفع الضيق والحرج ويثبتنا على أقوى منهج. وندرك مع من درج على أقوم السبل ونحوز خيرات الدارين نحلى بكل دين نخلى عن كل دين فتصفى القلوب ننفى عن كل شوق يا رب اقبلنا يا قابل وأجب سؤال سائل وزدنا من فضلك يا ذا الفضائل والفضائل اللهم هب لنا المواهب يا خير واهب وأدخلنا دوائر الأطائب واسقنا من أحلى المشارب وادفع عنا جميع النوائب وارفع عن الأمة المصائب حول أحوالهم إلى أحسن حال يا مجيب السؤال يا كبير يا متعال يا عظيم الإفضال يا جليل النوال يا حي يا جيوب يا بر يا رحيم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.